واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح والثبات على ولايتهم. لا زال الكلام في المحاضرة الأولى فيما يرتبط بإثبات مبدأ واجب الوجود. قلنا قبل الشروع هناك جملة من الأمور التي يمكن أن تعد بمثابة التوطئة للبحث. وقفنا عند الأمر الثاني أو الثالث فيما يرتبط بمن وقف موقفا سلبيا رافضا للخوض في مباحث الإلهيات، وطرحنا جملة من المبررات. المبرر الأول هو بلحاظ أن مسائل مباحث الإلهيات بالمعنى الأخاص مسائل ما ورائية بين قوسين غيبية، والأمر الغيبي يتنافى أو يكون مانعا من تحقيق الغاية التي يتحرك نحوها الإنسان. المبرر الثاني، قلنا أجبنا عن هذا المبرر بجملة من الأجوبة. أيضا لنا أن نضيف بأن هؤلاء يتغافلون أو يتجاهلون المنطلقات القيمية التي تقدمها العقيدة، وتحديدا مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص. هناك منطلقات وهناك معطيات متعددة تترتب على الخوض في مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص. منها لا على سبيل الحاصر أن مبحث الإلهيات يقدم جوابا لأعقد ثلاثة أسئلة معرفية يدركها العقل البشري العقل الإنساني. وهذه الثلاثة الأسئلة هي التي لخصها أمير المؤمنين عليه السلام فيما هو منسوب إليه: رحم الله امرئا علم من أين وفي أين وإلى أين. قوله رحم الله امرئا علم من أين، من أين إشارة إلى مبدأ واجب الوجود. بقوله من أين يصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى، وفي أين يصل إلى معرفة النبوة، وإلى أين يصل إلى معرفة المعاد. إذن أول سؤال يواجهه الإنسان من أين أنا، هذا السؤال الكفيل الذي يعطيه إجابة حاسمة هو بحث الإلهيات، وهذه ما أعظمها من قيمة. القيمة الثانية خلق الإطمئنان عند الإنسان، وهي غاية عملية تترتب على مبحث الإلهيات، وهي التي يلخصها القرآن الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حالة الإطمئنان، رفع القلق، إزالة القلق عن النفس البشرية،
تحقيق الاطمئنان عند الإنسان هو مبتعث من إيمانه بمبدأ واجب الوجود تبارك وتعالى. ويعجبني ما ينقل عن أحد الحكماء عندما قال: بحثت عن أقوى الأشياء في الوجود فقلت الحديد لقوته وصلابته، فوجدت أن الحديد يذاب بالنار فقلت النار أقوى الأشياء، ووجدت أن النار يطفئها الماء فقلت الماء أقوى الأشياء، ووجدت أن الماء تنزله السحب فقلت السحب أقوى الأشياء، ووجدت أن الجبال تغطي السحب فقلت الجبال أقوى الأشياء، فوجدت أن الإنسان يعلو على قمة الجبل فقلت الإنسان أقوى من الجبل، ووجدت أن الإنسان يغلبه النوم فقلت النوم أقوى الأشياء، ووجدت أن القلق يزيل النوم فقلت القلق أقوى الأشياء، ووجدت أن القلق يزال بذكر الله يزال بالإطمئنان فقلت الإطمئنان أقوى الأشياء، وقد فهمت معنى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان لا يتحرك نحو غايته إلا عبر الإطمئنان، هذا الإطمئنان يكون وليد المعتقد. ثالثا، تتذكرون في أوائل مبحث الفلسفة قلنا أن هناك علاقة تفاعلية، علاقة توليدية بين المعتقد وبين عمل الإنسان. عمل الإنسان، فعل الإنسان، حركة الإنسان كلها منبثقة عن معتقداته. أي فعل يصدر عن الإنسان وليد اعتقاده. إذن فالمعتقدات والأمور العقدية التي يعتقد بها الإنسان هي التي تحدد سلوكه وفعله إلى أين يتجه. فلهذا متى ما كان هناك خلل في الفعل فاعلم أن ذاك الخلل وليد المعتقد، وهذا الذي يفصح عنه القرآن الكريم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يدع اليتيم، هذا جانب عملي، جانب سلوكي، أكل مال اليتيم، نهر اليتيم، سلب حق اليتيم، هذا جانب سلوكي. هذا الجانب السلوكي تولد عن الجانب الاعتقادي: أرأيت الذي يكذب بالدين. إذن تجاهل العلاقة بين المعتقد وفعل الإنسان هو الذي يجعل الإنسان لا يعي قيمة البحث العقدي الذي يتلخص في الإيمان بوجود الله وإثباته تبارك وتعالى. المبرر الثاني لمن وقف موقفا سلبيا نحو الخوض في مبحث الإلهيات هو أن مبحث الإلهيات يتنافى مع غرض السماء. غرض السماء هو تحقيق عدم الاختلاف بين البشر، وبعبارة معاصرة تحقيق الوحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا، تحقيق الوحدة. الخوض في مسائل علم الكلام يوجب التفرق، يوجب التناحر، يوجب التمذهب والتشتت، وهذا يتنافى مع غرض السماء الذي يدعو إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. في الحقيقة والواقع البحث في الإلهيات هو الذي يحقق الوحدة. الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، الإيمان بوجود النبي، تشخيص أقوال النبي، تشخيص أفعال النبي هو الذي يحقق الوحدة. يعجبني أحد الأساتذة الأعلام عندما يقول: إذا كان حديث الثقلين حديث مسلم عندنا وعندكم، لماذا لا يجعل ما هو مشترك هو مورد البحث؟ إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذا كان حديث الثقلين وارد عندنا وعندكم، إذا لماذا لا يكون هو الحبل الذي من خلاله نتواصل، حبل ممدود بين السماء والأرض، هو الذي يحقق قوله واعتصموا بحبل الله. المبرر الثالث التمسك ببعض الروايات التي وردت عن الخوض في مسائل العقائد، وتحديدا تحت هذا العنوان، عنوان الكلام. نهى الإمام فلان أن يخوض في الكلام، ذم فلان لخوضه في مسألة القرآن من حيث حدوثه وقدمه. إذن عندنا روايات، عندنا بعض الروايات التي تنهى عن الخوض في مسائل الكلام، فنتمسك بهذه الروايات ونحجب العقل عن دراسة مبحث الإلهيات. إلا أن رواية وردت على الإمام الصادق عليه السلام تحل هذه الإشكالية، وهو أن رجلا يسأل الإمام عليه السلام: لماذا نهيت فلانا عن الكلام وأمرت آخر؟ الإمام لخص الجواب، حل المعضلة بهذا الجواب المختصر. قال الإمام الصادق عليه السلام: هذا أبصر بالحجج، وبعد وأرفق منه. يعني هذا الشخص الذي لم أنهه عن الخوض في العقائد وفي مسائل الإلهيات، لأنه يتصف بخصوصيتين: الخصوصية الأولى يمتلك المهارة والحجة، وهذا ليس كافيا، بل لابد أن تجتمع الخصوصية الثانية. وأرفق منه، يعني ليس الإنسان فقط إذا أراد أن يخوض في مسألة الحوار مع الآخر أن يكون قوي الحجة، بل عليه أن يمتلك الأسلوب: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول الإمام: وأرفق من. أما أن الإنسان يمتلك الحجة ولكنه يعتدي على حق الغير، يوبخ الغير، يهين الغير، فهذا لا يحقق الغاية التي من أجلها دعا الإسلام إلى الحوار. أساسا ماذا تفسر حوار الأنبياء مع المشركين حول الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، توحيد الله تبارك وتعالى، استقلال الله تبارك وتعالى في التأثير، دعوة إبراهيم للنمرود، موسى إلى فرعون، النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كفار قريش، مع مشركي قريش، كلها مسائل تدور حول العقيدة. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفترة التي بقاها في مكة، من المستبعد ألا تكون هناك حوارات عقدية بين النبي وبين أهل مكة. هذا من المستبعد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين هؤلاء تماس يومي، حيث أنه يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى، فلا إشكال أنهم يطالبونه بالدليل، يقيمون أدلة على معتقداتهم، هناك حوارات عقدية بينه وبينه، كما نقل القرآن عن إبراهيم وعن موسى وعن غيره من الأنبياء. من الغريب أنك لا تجد هذه الحوارات مدونة في كتب التاريخ، ولعل هذا من إحدى الآثار السلبية التي خلفها منع تدوين الحديث. إذ من المستبعد أن النبي يعيش فترة سنوات متعددة فوق 10 سنوات إلى 20 سنة يبقاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، لا ينقل لنا التاريخ حوارات عقدية بينه وبين مشركي مكة، هذا من البعيد جدا. إذن الأنبياء حاوروا في العقيدة، الأنبياء أقاموا أدلة، ونحن قدوتنا الأنبياء في ذلك. هذا فيما يرتبط بالتوطئة الثالثة. التوطئة الرابعة: من يقف حول قضية الإيمان بمبدأ واجب الوجود أو عدم الإيمان بمبدأ واجب الوجود، يمكن أن نصنف إلى 3 أصناف. الصنف الأول من يؤمن ويتيقن بوجود الله تبارك وتعالى. والصنف الثاني من ينكر وجود الله تبارك وتعالى. والصنف الثالث من يشك. التفت لهذه النقطة التي قد يغفل عنها بعض الدارسين المبتدئين. من يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى يطالب بالدليل من قبل المنكر. من يؤمن عليه أن يقيم البرهان. كذلك من ينكر وجود الله تبارك وتعالى أيضا مطالب بالدليل. لا أن الذي متيقن مطالب بالدليل والذي ينكر ليس مطالب بالدليل. الذي ينكر وجود الله تبارك وتعالى ما دليلك على عدم وجوده، حيث يؤول الإنكار إلى الإيمان بعدم وجود الله. خب ما دليلك على أن الله ليس موجود؟ أنت تؤمن، مآل إنكارك هو الإيمان بعدم وجود الرؤية الكونية الإلهية. خب ما دليلك على ذلك؟ لأن مآلك أن تؤمن بالرؤية الكونية المادية. ما دليلك على الرؤية الكونية المادية؟ يعني لماذا هذا الكيل بمكيالين؟ من يؤمن بالرؤية الكونية الإلهية أي الاعتقاد بمبدأ واجب الوجود مطالب بالدليل، أما الذي يؤمن بالرؤية الكونية المادية ينكر الرؤية الكونية الإلهية ليس مطالب بالدليل. كما أن هذا مطالب بالدليل لإثبات رؤيته الإلهية، كذلك ذاك مطالب بالدليل لإثبات رؤيته غير الإلهية المادية. نعم الثالث الصنف الثالث من يشك، الشاك ليس مطالب بالدليل. لماذا؟ باعتبار أن الدليل فرع التصديق، والشك ليس من أقسام التصديق. من توجد عنده حالة شك يعني لا يوجد تصديق عنده، وإذا لم يكن هناك تصديق إذا لا معنى لطلب دليل. الدليل على شيء فرع التصديق بذلك الشيء، ومن يشك لا توجد عنده حالة تصديق. فإن قلت إذن من يشك في وجود الله هذا مو مطالب بشيء، نقول هو ليس مطالب بدليل لكنه مطالب بالبحث. فطلب البحث شيء وطلب إقامة الدليل شيء آخر. أيها الشاك أنت مطالب لتحويل شكك إلى يقين، مطالب من منطلق الفطرة، من منطلق العقل، من منطلق نظرية لزوم شكر المنعم، من منطلق نظرية دفع الضرر المحتمل، من منطلق حب الاستطلاع. إذن أنت أيها الشاك من يشك في الرؤية الكونية الإلهية مطالب بتحويل شكه إلى يقين. خب إلى يقين إما بالرؤية الكونية الإلهية أو بالرؤية المادية لا يضر. إذن هو مطالب بالبحث والمعرفة ولكنه ليس مطالب بالدليل لأنه الآن لا يصدق بشيء. إذن ما أريد أن أصل إليه هو أنه لا يحدث كيل بمكيالين. من يعتقد بولاية علي عليه السلام مطالب بالدليل، أما الذي ينكر ولاية علي ليس مطالب بالدليل. خب أنت الذي تنكر ولاية علي يعني تؤمن بولاية غير علي، ما دليلك؟ من يؤمن بنظرية الإمامة مطالب بالدليل، أما الذي يؤمن بولاية الشورى بنظرية الشورى ليس مطالب بالدليل. خب هذا كيل بمكيالين. كما أن الذي يؤمن بولاية علي عليه السلام مطالب بالدليل، كذلك الذي ينكر ولاية علي عليه السلام مطالب بالدليل، لأن إنكار ولاية علي عليه السلام يؤول إلى ولاية غيره. ما الدليل على ولاية غيره؟ التوطئة الأخيرة أن التعامل مع الرؤية الكونية الإلهية يأخذ أحد أسلوبين. الأسلوب الأول هو الأسلوب العلمي، والأسلوب الثاني هو الأسلوب الفلسفي. ما هو المراد من الأسلوب العلمي؟ نريد بالأسلوب العلمي هو الذي تكون إحدى مقدماته مقدمات حسية، يسمى بالدليل العلمي. إذن الدليل العلمي هو الذي يشتمل على إحدى المقدمات الحسية، يتكون من مقدمة حسية. أما الدليل الفلسفي، الأسلوب الفلسفي، المنهج الفلسفي، جميع المقدمات في مقدمات عقلية. قال: أولا، ثمة أساليب متنوعة يسلكها الناس في إثبات واجب الوجود بالذات عز وجل، منها الأسلوب العلمي أو المنهج العلمي، وما ينتج عن المنهج العلمي يسمى بالرؤية العلمية، هو الذي تكون إحدى مقدماته حسية. ومنه ومن أمثلته برهان دلالة الأثر على وجود المؤثر. هذا الدليل حاصله في مقدمتين. المقدمة الأولى: العالم أثر، أثر يعني معلول، وكل أثر يحتاج إلى مؤثر. إذن العالم يحتاج إلى مؤثر، وهو الله تبارك وتعالى. تلاحظ أن المقدمة الأولى مقدمة حسية، كون هذا العالم أثر معلول، هذه مقدمة حسية. نعم، المقدمة الثانية عقلية، وكل أثر يحتاج إلى مؤثر. وبرهان الناظم، حيث أن برهان الناظم من إحدى مقدماته، أول مقدمة من مقدمات برهان الناظم هو أن هذا النظام منظم، وكل منظم يحتاج إلى منظم، فالله هو المنظم. المقدمة الأولى في عالم الإمكان منظم. ما معنى منظم؟ يعني مترابط، متناسق، يعيش حالة الفعل الفعل والانفعال. فعالم الحيوان يحتاج إلى النبات، عالم النبات يحتاج إلى الحيوان، السماء تحتاج إلى الأرض، الأرض تحتاج إلى السماء، وهكذا. إذن معنى النظام عن التناسق والترابط، وهذه مقدمة حسية. وبرهان الحدوث: العالم حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث. العالم حادث، ما هو الدليل عليه؟ العالم متغير، وكل متغير يحتاج إلى العالم متغير، وكل متغير حادث. إذن التغير أمر حسي، وهذا برهان الحدوث، هو الذي أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال: الدال على قدمه بحدوث خلقه. يعني لما كان الخلق حادثا كشف ذلك عن أن الله قديم. الدال على قدمه بحدوث خلقه، وبحدوث خلقه على وجوده تبارك وتعالى. أما الأسلوب الفلسفي، هو الذي تكون جميع مقدماته عقلية، ومنه برهان الإمكان وبرهان الفقر، وسوف يأتي التطرق إليهما. والطريق الذي يسلكه الفيلسوف في ذلك هو الأسلوب الثاني، وهو عبارة عن مجموعة من التصورات والتصديقات العقلية المبرهن عليها. ثانيا، إثبات وجود الله تبارك وتعالى يكون بأحد طريقين. الطريق الأول هو الطريق الإني، والطريق الثاني هو الطريق اللمي. توضيح ذلك: تارة يجعل المعلول واسطة لإثبات وجود الواجب تبارك وتعالى، وأخرى لا يتوسط المعلول لإثبات لا يوسط المعلول لإثبات وجود الخالق تبارك وتعالى. فإذا جعل المعلول واسطة لإثبات وجود الله تبارك وتعالى، سمي ذاك الطريق بالطريق الإني. أما إذا لم يجعل المعلول واسطة لإثبات وجود الله تبارك وتعالى، سمي ذاك الطريق بالطريق اللمي. إذن ما هو الطريق الإني؟ الطريق الإني هو الانتقال من العلم بالمعلول للعلم بوجود العلة، وهذا الطريق هو الذي عبر عنه القرآن الكريم ضمن قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق، آيات الله معلولة لله تبارك وتعالى، سواء كانت الآيات الآفاقية السماء والأرض أو كانت الآيات الأنفسية نفس الإنسان. الإنسان طريق للعلم بوجود الله تبارك وتعالى، برهان النظم طريق لوجود الله، للعلم بوجود الله تبارك وتعالى، وهو الانتقال من الآية إلى ذيها، ولهذا يعبر عنه بالطريق الآيوي من باب الانتقال من الآية إلى ذيها. البعرة تدل على البعير. إذن هذا الطريق يعتمد في مقام إثبات الرؤية الكونية الإلهية، في مقام إثبات واجب الوجود تبارك وتعالى، على الانتقال من المعلول إلى العلة. نقول: هذا العالم معلول للمعلولون، وكل معلول يحتاج إلى علة، إذن الله تبارك وتعالى هو علة هذا النظام. هذا يسمى بالطريق الإني. لماذا سمي بالطريق الإني؟ لأن الإني من إن المؤكدة في اللغة. انتبه جيدا لهذه النكتة. إن في اللغة ما هو دورها؟ دورها إيجاد الشيء، أو دورها التأكيد على وجود الشيء؟ دورها التأكيد فقط. فإذا قلت إن زيدان قائمون، إن هنا تؤكد القيام زيد، لا أنها هي التي توجد القيام لزيد، تؤكد القيام فقط. كذلك المعلول لا يوجد علته، إنما يؤكد وجود علته. أقرب لكم المثال: الحرارة توجد النار، أو الحرارة تكون طريقا للعلم بوجود النار. الحرارة طريق علمي، لا أنها طريق إيجادي. ليست الحرارة توجد النار، الحرارة ماذا؟ تكون طريقا للعلم بوجود النار، طريق علمي فقط، تؤكد وجود النار، لا أن الحرارة توجد النار. هذا نظير أيضا، نظير الزكام، الرشح من الإنسان. ليس الزكام علة لوجود المرض، الزكام علة للعلم بوجود المرض. الزكام واسطة في الإثبات، يعني واسطة في المعرفة، واسطة في العلم فقط. الزكام علة للعلم، ليس علة للإيجاد. علة وجود المرض هو فيروس الإنفلونزا. لهذا المعلول ليس علة لوجود علته، المعلول لا يكون علة لوجود العلة، إنما المعلول يكون علة، سبب للعلم بوجود العلة. إذا التفت جيدا، تارة أنتقل من الحرارة، من العلم بالحرارة، إلى العلم بوجود النار. هذا ما يسمى بالطريق الإني، انتقلت من المعلول للعلم بوجود العلة. وأخرى لا تجعل المعلول هو الواسطة في الوصول إلى العلة، وهذا ما يسمى بالبرهان اللمي، لأن دور اللمية إفادة العلية، علية الشيء، سببية الوجود، من لما الاستفهامية. لهذا قال: الطريق الإني، وهو الانتقال من العلم بالمعلول للعلم بوجود العلة، ويتجلى في مظهرين: الآيات الآفاقية والآيات الأنفسية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فالانتقال من الآية إلى ذيها انتقال من المعلول إلى العلة. الطريق اللمي، وهو العلم بوجود العلة عن طريق العلة نفسها، يعني من دون توسط المعلول أساسا. هذا البرهان اللمي أو الطريق اللمي كان الأعلام يختصون هذا الطريق يختصون هذا الطريق بالأولياء بالأئمة بالأنبياء فقط. يقول هذا طريق الخواص خاصة الخواص، أما طريق الإني فطريق العوام عامة الناس. ما الدليل على وجود الله؟ يقول انظر إلى هذا الكون الفسيح في تناسقه في ترابطه يدل على وجود خالق لهذا الكون. إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف، وهكذا. هذا طريق العوام، طريق إني. أما هذا الطريق وهو أن الإنسان يصل إلى معرفة الله، إلى العلم بوجود الله من دون أن يوسط المعلول، فهذا الطريق مختص بفئة خاصة، لهذا سمي ببرهان الصديقين، يختص بأهل الصدق. إلا أن مدرسة الحكمة المتعالية عندها محاولة لجعل هذا الطريق طريقا عقليا، يعني تحاول أن تقيم برهانا يثبت وجود الله تبارك وتعالى من دون أن تكون في إحدى مقدمات هذا الدليل مقدمة ترتبط بالمعلول أصلا. وهذا إن شاء الله ما يأتيكم في دراسة أوسع حتى من دراسة بداية الحكمة. هذا الطريق على الصعيد الثبوتي متحقق، وقد أشار إليه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عندما يقول الإمام عليه السلام: يا من دل على ذاته، مو بمخلوقاته بأرضه وسماء، بذاته. أمير المؤمنين يقول: اعرفوا الله بالله، لا أن يجعل المعلول أن يجعل الوجود المفتقر إلى وجود الله دليل على وجود الغني المطلق. كيف يكون ما هو فقير دليل على وجود الله؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ كيف يستدل بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ يا من دل على ذاته بذاته. وهذا ما أشار إليه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء عرفة: روى بشر وبشير أبناء غالب الأسد قالا: كنا مع الحسين ابن علي عليهما السلام عشية عرفة، ونحن على أبواب عرفة إن شاء الله ما ننساكم الدعاء، فخرج عليه السلام من فسطاطه متذللا خاشعا، فجعل يمشي هونا هونا حتى وقف هو وجماعة من أهل بيته وولده ومواليه في ميسرة الجبل مستقبلا البيت ثم رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام المسكين، ثم بدأ يتلو دعاء عرفة. ومن ضمن ما قال صلوات الله وسلامه عليه: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى عميت حتى تكون الآثار المعلولات هي التي توصل إليك؟ يا من تجلى بكمال بهائه، كيف تخفى وأنت الظاهر، أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر؟ هذا هو ما يعبر عنه بالطريق اللمي. ولك أن تقول: وعرف في كلماتهم ببرهان الصديقين، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وبالفعل يعني كيف يكون ما هو مفتقر إلى الله والدليل على العلم بوجود الله تبارك وتعالى؟ ولك أن تقول: تارة يجعل المعلول واسطة للعلم بوجود العلة وأخرى لا، والأول هو الطريق الإني. وقلنا الطريق الإني شيخنا طريق تأكيدي، والثاني هو الطريق اللمي. هذا كله فيما يرتبط بالتوطئة. ننتقل بعد ذلك إلى إثبات وجود الواجب بالذات تبارك وتعالى، ونشير إلى برهانين. البرهان الأول هو برهان الإمكان، والبرهان الثاني برهان الحقيقة الصرفة. وبرهان الإمكان هذا الذي قرأتموه في مبحث دروس في العقيدة أو في كثير من الكتب العقدية، وهو ينسب إلى الشيخ الرئيس، لهذا بعضهم يعبر عنه بالبرهان السينوي نسبة إلى ابن سينا. مفاد هذا البرهان أن يقال: هناك واقعية متحققة في الخارج، هذه الواقعية المتحققة في الخارج لا تخلو إما أن تكون واجبة الوجود بالذات أو أن تكون ممكنة الوجود. إن كانت واجبة الوجود ثبت المطلوب، وإن كانت ممكنة الوجود يأتيها حكم الإمكان. ما هو حكم الإمكان؟ وكل ممكن يحتاج إلى علة، إذن ما هي علة وجودها؟ إن قلتم بأن علة وجودها واجب الوجود بالذات ثبت المطلوب، إذ أن المطلوب إثبات واجب الوجود. وإن قلتم لا، أن الذي أوجدها وممكن آخر، نقول هذا الممكن الآخر يشمله القاعدة وكل ممكن يحتاج إلى علة، إذن من أوجد هذا الممكن الآخر؟ إن قلتم الممكن الأول لزم الدور، الأول يتوقف على الثاني والثاني على الأول. إن قلتم أوجده موجود آخر، ذاك الموجود الآخر هل هو واجب الوجود أو ممكن الوجود؟ إن قلتم واجب الوجود ثبت المطلوب، قلتم هو ممكن الوجود إذن احتاج إلى علة فيلزم التسلسل. إذن نحن بين أن نثبت واجب الوجود أو أن نقع في محذور الدور أو محذور التسلسل، والدور باطل والتسلسل أيضا باطل. قال: الواقعية الأصيلة المتحققة في الخارج، يعني انطلاق من مبدأ الواقعية، إما واجبة الوجود بالذات. ما معنى واجبة الوجود بالذات؟ يعني التي لا تفتقر إلى علة، وجودها عين ذاتها، أو ممكنة الوجود بالذات ولا شق ثالث غيرهما. فإن قلت الامتناع بقي عندنا، قلنا الامتناع لا تحقق له في الخارج، كلامنا في الواقعية المتحققة، والامتناع يعني عدم التحقق. فعلى الأول أي إثبات واجب الوجود يثبت المطلوب، وعلى الثاني يعني إذا كانت هذه الواقعية المتحققة ممكنة يحتاج ممكن الوجود بالذات إلى علة، باعتبار أن كل ممكن يفتقر إلى علة، وعلته إما نفسه فيلزم الدور توقف الشيء على نفسه، وإما غيره فيجب حينئذ انتهاء السلسلة إلى واجب الوجود بالذات وإلا لزمت تسلسل. هذا البرهان له ثلاث خصائص: الخصوصية الأولى أنه يعتمد على نظرية الإمكان في مناط الاحتياج. قلنا إحدى نظريات مناط الاحتياج نظرية الإمكان، تنص على أن كل ممكن يحتاج إلى علة، لهذا هذا البرهان يعبر عنه ببرهان الإمكان. الخصوصية الثانية: يتوقف هذا البرهان على إبطال الدور. الخصوصية الثالثة: يتوقف هذا البرهان على إبطال التسلسل. أحسنتم. خلافا للبرهان الثاني الذي سوف يأتي إن شاء الله، البرهان الثاني لا يعتمد على نظرية الإمكان، ولا يتوقف على بطلان الدور، ولا يتوقف على برهان التسلسل، وهو برهان الفقر الوجودي، أو لك أن تعبر عن برهان بتعبير أدق برهان الحقيقة الصرفة. بيانه إن شاء الله يأتي في درسنا القادم. بهذا تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد.